الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الأحباب، الحمد لله جل وعلا القائل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والحمد لله جل في علاه الذي قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فله الحمد جل في علاه، وصلى الله وسلم على حبيبنا القائل: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إنها فطرة فطر الله الناس عليها، وإنها غريزة جعلها الله عند كل رجل، أنه يميل إلى الأنثى وأنه يرغب في نكاحها، إذ خلقها الله من نفسه. ولذلك فإنه لا رجل سوي صحيح ذا عقل مستقيم لا تميل فطرته إلى المرأة ولا تميل المرأة إليه، ولكن الشرع ضبطها بضوابط شرعية، بل حث الله جل وعلا في كتابه على الزواج، وأخبر أنه مما أمر به جل في علاه، إذ قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. خلق المرأة من نفس الرجل وجعل للرجل ميلا أن يسكن إليها، ومن خالف هذه الفطرة فإنه يخالف كتاب الله جل وعلا. ولذلك فإن من يزعم أن النساء ليس فيهن رغبة عن الرجال أو الرجال ليس فيهم رغبة إليهن، فإنه يخالف فطرة الله والغريزة التي جبله الله عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غيره من باب أولى. أيها الأحباب، يروي أهل التاريخ أن رجلا مر فرأى نساء فقال فيهن: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فلما سمعته إحدى النساء المؤمنات قالت: إن النساء رياحين خلقن لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، إلا ليدل الناس على أنها سنته عليه الصلاة والسلام. فعلى المرء أن يحقق هذه الغريزة، وعلى المرء أن يعلم أن هذه المرأة خلقت من الرجل، والرجل لا تسكن نفسه إلا إليها. ودعا الله عباده وأمرهم أن يتزوجوا وأن يزوجوا الأيام منهم حتى لا تقع فتنة في الأرض. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذا فإنه مع تكاثر الفتن ومع تلاطم أمواج بحر الشاشات التي خرجت علينا بالمنكرات وبالعاريات المتبرجات المائلات المميلات التي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. مع خروج هذه الفتن يجب أن يحضر عندنا أن نتسابق أولا في تزويج الأيام الذين لم يتزوجوا من النساء ومن الرجال، وعلى الآباء أن لا يؤخروا الزواج بحجة دراسة أو بحجة الصغر في السن. إذا رغب الرجل في الزواج وكان صالحا وأتى يجب أن يزوج. إذا أتاكم من ترضون دينه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وما انتشرت الفتن وعمت إلا لما أخر الناس زواج الأيام، فلم يزوج الناس في صغر سنهم شبابا أو شابات، تلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن نقتدي بها. إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يزوجوا وأن يتزوجوا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا حجة لمن يرفض بداعي أن المتزوج لا يستطيع النفقة ولا القدرة، ومع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقيدها بالاستطاعة لما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباءة قدرة على النفقة والمؤونة، وقدرة على أن يعول أهل بيته، وقدرة على أن يعطي المرأة حقها في الفراش. أتى أناس ثلاثة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرنهم بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء أبدا. كل عزف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وقد أتاهم: أنتم قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه. ولذلك على الناس أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسابقوا في تزويج الأيام، ثم في التعدد، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر النساء حتى يكون للخمسين من النساء قيم واحد. ولما جعل الشرع أربعا للقادر، إذ قال الله: فانكحوا ما طاب من لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالناس لا يستوون في قدرتهم على أن يأتوا النساء، ولا النفقة عليهم، ولا في القدرة على العدل بينهن. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. أيها الأحباب، إن من يتزوج يستكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. واعلموا أنه مع تكاثر الفتن يجب أن يخطب الرجل لبنته، كما فعل عمر بن الخطاب: يخطب الرجل الصالح التقي الذي يحفظها، وإذا رضي دينه وخلقه فليبادر في تزويجه إذا خطب إليه. واعلموا أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بها، وكثير من الناس في زماننا لا يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتزوج الرجل من المرأة وهو لم ينظر إليها، هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الواجب وهو على الوجوب أن ينظر الرجل إلى المرأة، إلا إذا اكتفى بوصف من يثق به للمرأة ممن يحل له أن ينظر إليها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح، يخبر أنه جاء رجل وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال: أنظرت إليها؟ فكان رده أنه لم ينظر إليها. قال: فانظر إليها فإن في نساء الأنصار شيئا، يعني الصغر. وفي تأويل آخر للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن تكون الألفة والمحبة والمودة والتقادم في هذا والبقاء. وليس من حق الرجل فقط أن ينظر إلى مخطوبته، بل من حق المرأة إذا عزمت الخطبة وكانت واقعة أن تنظر إليه وأن ينظر إليها. تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا علينا من عادات الناس إذا خالفت أصل الشرع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فقال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أمره. وقد جهل بعض الناس أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتركوها. أيها الأحباب، إذا طبقنا هذه السنة فعلينا أيضا أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقفت المرأة بين يديه تعرض نفسها عليه عليه الصلاة والسلام، صعد النظر فيها ثم صد عنها، لأنها ما أعجبت ولا أراد أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك سنته، ولسنا أطهر ولا أنقى ولا أشرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقودنا للصلاة. ومما يشتهر بين الناس أن بعض الناس يعتقد أن العبادة والطاعة وقيام الليل والسنة والصيام تجعله معرضا عن أهله متبتلا بتركه للنساء، وتلك ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان رضي الله عنه وأبا الدرداء، بين سلمان وبين أبي الدرداء، فآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء سلمان إلى البيت فوجد أم الدرداء متبذلة في لبسها، فسألها: ما لك يا أم الدرداء؟ يسألها متعجبا من أنها لا تهتم لزوجها بنفسها، فقالت: إن صاحبك يصوم النهار ويقوم الليل، لا حاجة له في دنياكم هذه. فبقي عنده حتى أتى، فلما قدم أبو الدرداء الطعام لأخيه سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال: اطعم معي. قال: إني صائم. قال: أقسم عليك بالله لتفطرن. فأفطر لأنه أقسم عليه، وأكل معه استجابة لإكرام ضيفه، إذ صيامه كان من باب النفل وهذا أفضل. ثم إنه بقي معه إلى الليل، وكلما أراد أن يقوم أبو الدرداء ليصلي قال: بعد بعد. كلما أراد أن يقوم قال: بعد بعد. حتى أقبل الصبح أو أقبل الفجر قال: إن أردت أن تصلي فقم الآن. فصليا. فقال له سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأت أهلك وأعط كل ذي حق حقه. فلما صليا وخرجا لصلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبر سلمان وعما قال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، وفي رواية: صدق سلمان. فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما على المرأة أن تتزين للزوج وأن تتطيب، فإن على الرجل أن يتزين للمرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشط لحيته ويهذب قبل دخوله إلى بيته، بل يطيب نفسه ويرى وميص المسك بين مفرقة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول أم المؤمنين: كان يتزين لنا صلى الله عليه وسلم. فتلك سنته. أين الذين يطبقون؟ لقد أصبح الناس في زماننا يأتون متبذلين تفلين، فإذا رأوا المرأة في غير تزين وتجمل عاتبوها. عليها أن تتزين وتتجمل لزوجها، كما أن على زوجها أن يتزين لها وأن يتجمل. تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، احرصوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومروا أولادكم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، واعلموا أن المرأة الصالحة هي التي يصلح بها البيت، والمرأة الفاسدة يفسد بها البيت. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولدينها، ولجمالها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذ ذات الدين مقدمة. تؤخذ المرأة لجمالها، فالجمال مطلوب ولا أحد إلا يبحث عن الجميلة. وتؤخذ المرأة لحسبها، والناس يطلبون ذات الحسب وهي مما يرغب فيه. وتؤخذ لدينها ولجمالها، لكن المقدم على الحسب والمال والنسب أن تكون من ذات الديانة وأهل الطاعة، لأنها أساس البيت الذي يصلح عليه البيت. واعلموا أيضا أيها الأحباب أنكم إذا أردتم التزويج فزوجوا الصالحة كما تبحثون عن الصالحة. لماذا؟ لأنه مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقال: ما تقولون في هذا؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حري يا رسول الله إن خطب ألا ينكح يعني لا يزوج، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع. الأول قالوا حري به إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر فقير من فقراء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري يا رسول الله إن خطب ألا ينكح، يعني ما حد يزوجه، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني أن الفقير خير من ذلك الذي شفعه الناس، ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فابحثوا عن الصالحين وعن الصالحات وتسابقوا في السنة وعددوا تطبيقا لها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يقبل منا ومنكم، وأن يقينا شر الفتن. اللهم زوج أيام المسلمين، اللهم زوج أيام المسلمين، اللهم ارزق المسلمين تطبيق سنتك في التعدد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أتباعك أجمعين. اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.